بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض حلب، اللهم اقبل شهيدهم واشف مريضهم وداو جريحهم وأمن خائفهم ورد طريدهم. اللهم أهلك عدوهم، اللهم أحصي أعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، ومع اللقاء 76. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى المجتمع المدني في بداية هجرة النبي عليه الصلاة والتسليم. تكلمنا عن التقسيم البشري داخل المدينة عندما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن بناء مجتمع جديد، بناء مجتمع جديد. يقول المصنف رحمه الله: قد أسلفنا أن نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في بني النجار كان يوم الجمعة 12 من ربيع الأول سنة 1 من الهجرة، الموافق 27 من سبتمبر لعام 622 من الميلاد، وأنه نزل في أرض أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، وقال: ها هنا المنزل إن شاء الله. ثم انتقل إلى بيت أبي أيوب رضي الله عنه. هذا ملخص ما ذكر في الباب. ثم شرع المصنف في بيان قضية بناء المسجد النبوي فيقول: وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو بناء المسجد النبوي. أول خطوة بناء المسجد. لماذا؟ لأن المسجد هو الذي يربط الأرض بالسماء، ففيه مناجاة الرب جل جلاله 5 مرات في كل يوم وليلة في صلاة الجماعة، وفيه يدرس العلم، وفيه تعقد مجالس الشورى في التشاور في مصالح المسلمين، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد ألوية جيوشه في المسجد، فكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جامعا وجامعة. لذا كان أول خطوة يخطوها النبي بناء المسجد، واختار له المكان الذي بركت فيه ناقته صلى الله عليه وسلم، فاشتراه من غلامين يتيمين كان يملكانه، اشتراه من غلامين يتيمين كان يملكانه، وأسهم في بنائه بنفسه. وهكذا تكون الأسوة، وهكذا تكون القدوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أسوة حسنة، كما قال ربنا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومشكلة الأمة في واقعها المعاصر أننا افتقدنا القدوات، وأن هناك فجوة كبيرة بين الأقوال والأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام كان أسوة حسنة، كان قدوة لأصحابه، كان إذا أمر بأمر يكون أول من يطبقه، وإذا حث على أمر يكون أول من يأتي به صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسوة وهذه القدوة قول وعمل. وذلك لما تقرأ السيرة ترى مثلا العرب كان عندهم ما يسمى بالكفاءة في باب الزواج، كفاءة، ولكن كانت كفاءة دنيوية، تخضع للقبيلة، تخضع للحرية أو الرق، تخضع للمال. هذه كانت الكفاءة عند العرب. فمثلا العبد لا يتزوج حرة أبدا، لأنه ليس كفءا لها عند العرب. كذلك قبائل معينة لا يتزوج منها إلا من كان شريفا أو حسيبا، وهكذا. فجاء الإسلام وبدأ قضية المساواة، فالكل أمام الله سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام تطبيق هذا بنفسه، يبدأ بنفسه أولا. كيف؟ عنده خادم هو زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه، وزيد وقع في الرق، لأن زيدا وهو صغير رضي الله عنه أرضاه قبيلة من القبائل هاجمت قومه وأسروه وأخذوه رقيقا وباعوه في سوق الرقيق، واشترته أمنا خديجة رضي الله عنها أرضاه. أرادت خادما فأرسلت غلامها ميسرة أو ابن عمها حكيم بن حزام ليشتري لها غلاما، فاشترى لها زيدا كان صغيرا، ثم قدمته هدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كلكم يعلم قصة تبني النبي لزيد عندما اختار زيد النبي على أبيه وعمه، واختار أن يبقى مع رسول الله. تخيل غلام صغير يفقد قومه ويقع في الأسر ويباع عدا رقيقا ويكون عند النبي خادما، وبعد زمن يأتي أبوه عندما علم أنه بمكة ومعه عمه، ويذهب إلى رسول الله من أجل أن يأخذ ولدهما أو يدفع ثمنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيروا، فإن اختاركم فهو لكم بلا مال، وإن اختارني فما أنا الذي يرد من اختارني. فخيروا الولد: يا زيد، هذا أبوك وهذا عمك، ماذا؟ قال: لا والله، لا أختار على رسول الله أحدا أبدا، أنا ما اختارش على النبي أحد، خلاص سأبقى معك. فاطمأن أبوه واطمأن عمه، إذن ويعيش حياة كريمة. وهنا عندما اختار زيد نبيه على أبيه وأمه، فأعلنها النبي في ساحة الحرم المكي: أيها الناس اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. والتبني كان جائزا قبل الإسلام، يعني كان عادة عند العرب، ولكن بعد ذلك الإسلام يحرم التبني لحكم جليلة جدا اللي نتعرف عليها فيما بعد أثناء دراسة السير. ومنذ هذا الحين وأصبح زيد يدعى زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، زيد رق في الرق، زيد خادم. والإسلام جاء بمبدأ المساواة، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يعني عند العرب زيد لا يتزوج من حرة أبدا، يتزوج أمة مثله، إنما يتزوج من حرة هذا أمر مستحيل عند العرب. وأن تكون الحرة قرشية، يعني قريش أعظم قبائل العرب منزلة، يعني ما تفكر في هذا الباب أصلا. ده مش بس كده، وقرشية وابنة عمة رسول الله، يا الله، يعني هاشمية، يا الله. فيرسل النبي عليه الصلاة والتسليم إلى زينب بنت جحش رضي الله عنه، ابنة عمة رسول الله، عربية قرشية هاشمية وحرة، يزوجها من؟ زيد ابن حارثة الرقيق مولى رسول الله، لا يملك من حطام الدنيا شيئا. الله أكبر. نعم، إنه الإسلام، إنه الإسلام الذي أزال الفوارق، إنه الإسلام الذي جاء بالقيم. وأرسل النبي إلى ابنة عمته يريد أن يزوجها من خادمه. طبعا زينب عندهم قوانين للزواج وأعداد لقبيلة، فقالت: أنا الحرة القرشية أتزوج من خادم رسول الله. كيف في كفاءة؟ إزاي؟ كيف؟ فنزل القرآن الكريم على قلب النبي الأمين، يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية وصلت لسمع زينب رضي الله عنها، قيل لها: هناك قرآن نزل. فبكت عندما استمعت الآية وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت الحرة القرشية الهاشمية ابنة عمة رسول الله خادم النبي زيد ابن حارث. الله أكبر. طبعا يا إخوة، لابد أن يقف التاريخ بأسره أمام هذا المشهد وقفات، ليعلم جمال الإسلام وعظمة الإسلام، هذا الدين العظيم الذي هو دين الحق، دين الله عز وجل. والله يا إخوة، البشرية الحائرة في واقعها في حاجة ماسة إلى الإسلام، فاعتزوا بإسلامكم واشكروا النعمة أن جعلكم مسلمين متبعين لهدي النبي الأمين، فهذه أعظم منا. وإن ضاقت عليكم الأرض بما رحبت فأنتم الأعلون، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أمة جعل الله لها العلو، فمهما ابتليت ابتلاؤها رحمة وخير، اوعى تشعر بالدونية أو تهزم نفسيا أمام ما تراه في واقع الناس اليوم من مصائب وابتلاءات على أرض فلسطين، في العراق، في حلب، في الشام، في سوريا، في بورما. هذا كله تمحيص وإعداد للأمة. هذه هي السنن. الله غني، الله حكيم جل جلاله. يا إخوة، لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، ولا يريد الله أمرا إلا لحكمة. فقضاء الله خير، فعلينا أن نعود إلى الدين، علينا أن نتهم النفس بالتقصير، علينا أن نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فلابد أن نعود إلى المنهج، نعود إلى عظمة هذا التشريع، ونعلم أن ابتلاء الأمة إلى زوال بإذن الله تعالى والعاقبة لها، لأنه عارض. الله تعالى بيّن هذا في كتابه، قال: والعاقبة للمتقين. يعني من سنة الله عز وجل مع الأنبياء أن تكون الحرب سجالا بينهم وبين أقوامهم. هرقل عظيم الروم عندما سأل أبا سفيان بن حرب قبل أن يدخل أبو سفيان الإسلام، كان على الشرك، سأله 10 أسئلة، ومما سأله: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قالوا: سجال، ندول وندال، يعني مرة احنا نغلب ومرة. قال: هكذا الأنبياء مع قومهم. هي دي منهج الأنبياء، سنة التدافع. فطارة تنكسر الأمة لتعرف لماذا انكسرت، بسبب التقصير والبعد، فترجع. فهذه الأمة من طبيعتها أنها لن تموت أبدا. تنام؟ نعم، الأمة في تخاذل، نعم، في تقصير، نعم، لكن لا يحملنكم هذا على سب دول الإسلام. العاطفة العاصفة تسب في العرب، طب الأمة منكسرة بتسب ليه؟ طب أنت ماذا قدمت؟ ألست منهم؟ ألست ممن قصر؟ ألست ممن تخاذل؟ طب لماذا تسب؟ لماذا تسب الحكام؟ أنت واحد من الأمة وأنا واحد من الأمة. الأمة يا أخوة مستضعفة، وقانون الاستضعاف معلوم، أن أمرنا ليس بيدنا. يعني عشان ما تلومش الحاكم ولا غيره، كلهم لا يملكون شيء. لماذا؟ لأن قوى الشر العالمية تقود العالم، تقود العالم. العالم في عجز، والأمة في عجز وفي مرض. فبدلا من السباب، لا، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بشحذ الهمم، ندعو لهم بالعودة إلى نصرة المستضعفين. هكذا منهج الإسلام. منهج الإسلام لا يعرف السباب ولا الطعن ولا القذف. المقصر، نعم مقصر، كلنا ذلك الرجل. وذلك كنت أقول للإخوة يوم أحد: إيه اللي حصل؟ سلب النصر من أيدي المسلمين، إيه السبب؟ مخالفة لأمر النبي. يترتب على المخالفة إيه؟ واحد، أشيع أن النبي قد قتل، أدي واحد. كسرت رباعية النبي، أدي اثنين. شق رأس النبي، أدي ثلاثة. أدموا وجه النبي، أدي أربعة. سقط النبي في الحفرة، أدي خمسة. فر أصحاب النبي من حول النبي، أدي ستة. فروا الصحابة، فروا يا إخوة. يعني إيه تقصير ولا لا؟ أهم خذلوا النبي، أهو صح؟ بمفهوم اللي احنا عايشين اليوم، تركوا المعركة
أمام جيوش الأعداء، خالد بن الوليد وكتائب المشركين فروا، ولم يثبت حول النبي إلا القليل منهم، عددهم 12 فقط اللي ثبتوا مع النبي من 700، 12 فقط اللي ثبتوا. هنقول أهل حلف في ثبات، خلاص ال 12 يا سيدي اعتبرهم 12. الأمة كلها خذلتهم، نعم أنا معك. فرت وتركتهم، نعم أنا معك لا ننكر. طب ماذا نصنع؟ هم الصحابة هم نفس المشهد يا إخوة، ومعهم رسول الله، فروا وتركوه أمام وطأة القتال. يقوم أحد الصحابة يقف في ساحة المعركة عشان يعلم الأمة المنهج، وينظر إلى السماء مناجيا ربه يقول: اللهم إني أعتذر لك عما فعل هؤلاء، أي الصحابة الذين فروا، بيعتذر بالنيابة عنهم لتقصيرهم وفرارهم، ما دعاش عليهم، ما سبهمش، ما لعنهمش أبدا، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء من المشركين المحاربين المعاندين، وقاتل حتى نال الشهادة في سبيل الله. ثم عاد الصحابة رويدا رويدا حول النبي. إذن لابد أن نتعلم هذا المنهج. أعداء الإسلام في ظل الفتن يبدأ يرسل لك قصائد شعر سب في العرب وأمة العرب وتفسيق وتكفير، ويجيب لك صورة واحد كده وجايب خريطة العالم الإسلامي ويبصق عليهم. والله دي صناعة اليهود وغيرهم. لماذا؟ حتى نقضي على البقية الباقية في الأمة. وللأسف عواطفنا العاصفة تقودنا للبعد عن المنهج بدلا من القرب. ده الابتلاء علشان نقرب مش نبعد. ما تعانيه حلب اليوم ثمرة تقصير الأمة، فبدل ما نقرب بنبدأ نبعد أكثر. وكل يلقي التبع على غيره وكأنك لست من المسؤولين عما يحدث في الأمة، نقول: لا يا قوم، كلنا مقصرون، فنعتذر إلى الله عز وجل عن تقصيرنا وعن أننا خذلنا أهلنا هنا وهناك، ولكن ما نملكه نفعله، فنحن في عجز وأنتم تعلمون. فهنا المنهج يضبط لك الأمور، فما أجمل هذا المنهج. لذا أقول لك أنت من أمة لها العلو، مهما انكسرت يا إخوة، مر على هذه الأمة انكسارات عجيبة. اللي بيحدث في حلب اليوم حدث أضعاف 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 من قبل، عندما دخل التتار بلاد المسلمين ودمروا بغداد، ورجعت بغداد واتدمرت وهترجع بغداد، وحلب كم من مرة دمرت وهترجع حلب. حلب كما قلت لكم ليست مباني وطرقات، حلب رجال، حلب إيمان، حلب أمة لا ولن تموت. هجروا اليوم، نعم سيعودوا غدا فاتحين بإذن الله رب العالمين، لأن الله تعالى يقول: والعاقبة للمتقين. من عظمة هذا الدين يا إخوة أن الأمة لا ولن تموت، أمة كتب الله لها العلو فلن تموت. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الروافد دول الأزارقة وغيرهم من فجورهم عاثوا في المسجد الحرام وأخذوا الحجر الأسود يا إخوة، شالوه من مكانه وظل عندهم أكثر من 20 سنة. شو الفجور؟ ثم عاد وهذا الحرم آمن. فهذه طبيعة القوم، مفسدون في الأرض، خونة، لا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة. فلابد أن نقرأ التاريخ قراءة تأمل وتدبر. فنبدأ نعيد الكرة، نبدأ نرجع للدين، نبدأ نتمسك بالتعاليم. لماذا؟ لأن نصرنا بإيماننا وصدقنا مع ربنا عز وجل، كما قالها عمر لبعض جنوده وكانوا قليل العدد، فقال لهم: أنتم تحاربون عدوكم بإيمانكم لا بعددكم، فإن عصيتم ربكم تساويتم معهم في المعصية، فكانت الغلبة للأكثر عددا وقوة. وده الحاصل يا إخوة، نحن لا نقاتل أعداءنا بعدد ولا عدد، لأن في باب العدد والعدد الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إنما نقاتلهم بالإيمان وبالصدق. فلما نعصي الله ونخالف المنهج اتساوينا مع الكافرين في المعصية، يبقى يغلبونا بإيه؟ بقواتهم، بعددهم، عندهم عدد. تتخيل يعني إيه مثلا آلاف الطلعات الجوية من طيران روسي قبيح يدمر ويبيد، أنت مش متخيل اللي بيحصل. فإحنا لما عصينا الله عز وجل وبعدنا عن المنهج، إيه اللي حصل؟ خلاص تسوينا في المعصية، يبقى الغلبة لمين؟ للي معاه القوة، أمر محسوم. لكنها غلبة ليست حقيقية، إنه انتصار الخزي والفشل، انتصار الحقد والعجز. فالأمة سوف تعود لا محالة، لا محالة. فإذا لا نبكي على أطلال، وكما قلت لكم ابعثوا الأمل في النفوس واشحذوا الهمم، فهذا هدي الإسلام، أن نمنوا في أحلك الظروف يبشر ويؤمن، لا ييأس ولا يقنط. لماذا؟ لأن الغلبة لهذا الدين لا محالة، ولكنكم تستعجلون. لماذا الهجمة قوية على الإسلام؟ لأنه دين الحق، والحق منتصر يا إخوة. فمن شك في هذا فليراجع إيمانه ويراجع دينه. يوم الأحزاب الأمة محاطة، محاصرة من أشرار الأرض على طوائفهم واختلافهم، والنبي يحفر الخندق حول المدينة ومعه الصحابة. الأرض ضاقت يا إخوة على المسلمين، والقرآن وصفها في سورة الأحزاب: وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم يا إخوة. ده المشكلة كمان إيه؟ أثناء المعركة تيجي خيانة من داخل المدينة من اليهود، وينكشف ظهر المسلمين، يا الله الأمر جلل. وفي الشدة دي كما تعلمون صخرة تعترض الصحابة في الخندق لا تؤثر فيها المعاول، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك النبي معوله وقال: بسم الله، وضرب الصخرة ضربة تفتت ثلثها وتطاير منها الشرر، فقال: الله أكبر، فتحت علي بلاد اليمن. بلاد إيه؟ اليمن، ونحن محاصرون والأعداء يحيطون بنا إحاطة القلادة بالعنق والسوار بالمعصم. نعم، يضرب الصخرة المرة الثانية فيتفتت ثلثها الثاني ويتطاير منها الشرر، فيكون: الله أكبر، إني أرى قصور المدائن. المدائن الفرس، أيوة الفرس، الفرس الملعين، كسرى، دول أتباع كسرى الروافد، دول يريدون إعادة ملك كسرى الذي لن يعود، لأن النبي دعا وقال: مزق الله ملكه. فهم عبثا يحاولون. إذا المدائن ونحن في هذا الحال من الضعف والهوان، نعم، يضرب الصخرة المرة الثالثة فيتفتت ثلثها الأخير ويتطير منها شرر، فيقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الله أكبر، فتحت علي قصور قيصر. الروم، نعم، فقد كان أم لا، ورفعت راية الإسلام في المدائن ولا لا، وهلك كسرى ولا لا، وضع ملك قيصر ولا لا، وساد الإسلام وقاد ولا لا. طب انتوا بقى ما تقرأوش التاريخ ليه؟ أهل يوم الفرصة هم رجعوا تاني؟ لا، ما رجعوش ولن يعود. اسمه نصر كاذب، لكن العاقبة لأهل الإيمان. والله يا إخوة هذه بشريات، لابد أن يعود الإيمان كاملا لبلاد الشام، لازم. فما يحدث اليوم بمثابة الكير الذي يدخله الذهب، فيعرف الجيد من الخبيث، حتى يصير الناس إلى فسطتين، فسطة إيمان لا نفاق فيه، وفسطة نفاق لا إيمان فيه. لازم تسقط الأقنعة، ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. يبقى العاقبة لهذا الدين، فأملوا وأبشر، بدل من السباب والطعن، لا، نشحذ الهمم، وندعو للمقصرين أن يعودوا، ونذكرهم بالأخوة الإيمانية، ونذكرهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نذكرهم بحديث النبي، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال النبي، وشبك بين أصابعه. هذا هو صاحب المنهج، ليس سبابا وليس قذافا ولا متبعا لهواه أو عاطفة بعيدة عن منهج الله رب العالمين، ولكنه مقيد بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة. بهذا المنهج تنصر الأمة. إذن ما أعظم هذا الدين. فتنزل الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. زينب تسمع الآية تقول سمعا وطاعة لله، سمعا وطاعة لرسول الله، وتتزوج الحرة الكرشية الهاشمية ابنة عمة رسول الله من خادم النبي محمد زيد بن حارث. هذا هو الإسلام. تقريبا 6 شهور لم يوفق هذا الزواج لحكمة أرادها الله، ويتم الفراق والطلاق بين زيد وبين أمنا زينب رضي الله عنها. لماذا؟ لأن ربنا له حكم، فالمنح في طيات المحن. طيب تزوجها يا رسول الله، لماذا؟ لإبطال عادة التبني، لأنه لو كان زيد ابنا حقيقيا للنبي لا يجوز أن يتزوج من طليقته. لا، زوجناك إياه، زوجناك، لأن التبني محرم وليس ابنك، ادعوهم لآبائهم وأقصد، ما ينفعش تتبنى، لكن تكفل ماشي، تنفق ماشي، ترعيه ماشي، إنما ينسب لإسمك هذا يحرم. فنزلت سورة الأحزاب لتحرم التبني، وزوجت زينب من فوق 7 طباق بأمر رب الأرض والسماء. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون الأهل. فده مشهد مهم قوي، لابد أن يقف أمامه التاريخ تعظيما. هذا هو الإسلام، وهذا هو نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب. كان في صحابي يدعى جليبيبا رضي الله عنه وأرضاه. جليبيب هذا كما يقول الرواة كان قصير القامة دميم الخلقة، إذا تكلم لا يسمع له، إذا حضر لا يؤبه له، إذا غاب لا يفتقد. يا الله. ويريد جليبيب أن يتزوج بهذه الصفات، يعني قيمته بين الناس غير موجودة لفقره وشدة حاله، كما تعلمون أنتم دايما كده أصحاب الفقر قل من يهتم لهم، كما قال القائل: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن ليس عنده ذهبوا عنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة عنه الناس منفضة. ده الحال عند الغالب إلا من رحم ربي وعاصم. حتى سبحان الله تجد الناس في بلادنا حتى في المآتم، المآتم، مع إن الصديقات بدعة ومخالفة، لكن حتى في دي موت قالوا يعمل لك كراسي لكبار الزوار. حاجة غريبة جدا، تلاقي كراسي كده مذهبة كبيرة لعلية القوم، وكراسي خشب ومكسرة للناس العاديين، تيجي تطرح واقع. إنما الباشا، وتلاقي ساعة الميت قالوا الباشا جاي، الواد ابن الميت بيعيط، أول ما جه الباشا ساعة الباشا نسبوه وراح للباشا أبو بدلة وكرافطة. إن لله حتى الموت لم يكن لهم واعظا، تخيل. فإن لله وإنا إليه راجعون. طبع الناس كده، لابس كويس يحترموك، على قدك لا قيمة لك، وهكذا. نسأل الله السلامة. جليبيب بهذه الصفات يريد أن يتزوج، راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: أبشر أبشر، سنزوجك. أحد الأنصار من عائلة طيبة في المدينة كان عند النبي، فقال له: إني أنكح ابنتك. قال: مرحبا وأهلا برسول الله. فقال: بنكح نفسه. قال: أنكحها لجليبيب. يا رب سلم جليبيب، فين الكفاءة؟ ما ازاي مش قادر يتكلم عند النبي؟ طب يخرج ازاي من المشهد القوي ده؟ قال: يا رسول الله، استشير زوجتي وابنتي. مش قادر يروح يرد يقول ايه. طب اروح البيت كده اشوف الحكاية. طيب. ذهب للبيت، اول ما دخل بيقول لزوجته: ان النبي ينكح ابنتنا. قالت: اهلا ومرحبا برسول الله. قال: ليس له. لمن؟ لجليبيب. في بعض الوقت: فضربت المرأة صدرك. جليبيب، ومن جليبيب ها؟ يا مشكلة، مشكلة كبيرة قوي. البنت بتسمع حوار بين أبيها وأمها، فاقتحمت على أبيها وأمها وقالت: أبتاه، أماه، لا ترد هدية رسول الله. الله لا ترد هدية رسول الله. إن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقد رضيت بجليبيب زوجا. الله أكبر، الله أكبر. رضيت أنا صاحبة الشعر، استأذن أنا راضي. رفعت الحرج عن أبيها عن أمها. علم النبي بأمر المرأة وبقولها، دعا لها النبي أن تكون من أطيب أهل المدينة عيشا، فكانت بدعوة النبي محمد، كانت أسرى امرأة في المدينة وأطيب امرأة عيشا في المدينة بدعوة النبي محمد. تزوج جليبيب من هذه المرأة الأنصارية المؤمنة الدينة. في بداية الزواج يا إخوة نادى منادي رسول الله: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي. وقد اشتاقت الأذان أن تسمع أمة مجتمعة لها ولاة أمر يدعونها لنصرة الدين، وسوف يكون بإذن الله رب العالمين. كل ما يحدث الآن في الأمة إعداد، فأبشروا إعداد لتجتمع الأمة مرة ثانية لتعود. يا إخوة، بلاد الشام هي يعود إليها الخلق والأمر، كما كان الخلق والأمر بدأ في مكة في آخر الزمان يعود إلى الشام، وهذه سنة الله عز وجل. ولذا كان معراج النبي وإسراؤه منين لفين؟ من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، يعني بلاد الشام. فبدأ الخلق والأمر في مكة، وفي نهاية الزمان هيكون الخلق والأمر في بلاد الشام، هنا من الفرات إلى العريش، هنا سيكون الخلق ويبعث الناس من جديد، هنا تكون أرض المحشر، هنا تكون الخلافة الراشدة، هنا ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، هنا يعود محمد بن عبد الله المهدي بعد فتح تركيا بالتكبير، يعود. نعم نعم
سوريا وروح العراق.
نعم
العراق
العراق لا، حدود الفرات من عند بلاد الشام.
من يعني حدود
من عندكم؟ نعم، انما العراق ابدا، العراق تظل بلاد فتنه. احسنت، بارك الله فيك. فحدود الفرات من عند سوريا وبلاد الشام الى العريش هي تقوم الحدود المصريه، دي كلها عند هذه ارض الشام، تشمل بيت المقدس وما حوله، الأرض وسوريا وفلسطين ولبنان، هذه كلها بلاد الشام. ففي هذا المكان سيعود محمد بن عبد الله المهدي من تركيا بجيش الإسلام بعد أن يفتح اسطنبول قسطنطينية بالتكبير، يعود إلى بلاد الشام، فينزل عيسى بن مريم وتكون الخلافة الراشدة في آخر الزمان. فكل ما يحدث الآن في الشام بداية لعودة الأمة، وكما قال الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يا خيل الله الكبير، جليبيب بيلبس ملابس الجهاد، الله أكبر، ده في بداية عرس، بداية عرس اللي انتم بتسموه شهر العسل، شهر العسل. طبعا لهذه التسمية عندكم أصل عند الغرب، لأنهم كانوا في الغرب قديما إذا أرادوا تزويج شاب أو فتاة قبل الزواج بشهر يقول لك ادوهم عسل، لأن العسل بيدي فحولة وقوة، فلما يتزوج يبقى رجل، يعني يأكل الصبح عسل والظهر عسل وبالليل عسل، كله عسل، فسمي بشهر ايه؟ العسل في بداية الزواج. بيلبس ملابس الجهاد الزوجة، ماذا تصنع يا جليبيب؟ قال لها زوجتي: أو ما سمعت منادي رسول الله ينادي يا خيل الله اركبي؟ ما كان لجليبيب أن يتخلف عن أمر رسول الله أبدا. الله أكبر، شفت قدر الرجال، مش ممكن يتخلف عن الإسلام وعن نصرة الدين وعن نصرة النبي الأمين. وخرج وبدأت المعركة وانتهت المعركة بنصر الإسلام والمسلمين. الصحابة يبحثون عن الشهداء من الصحابة ويأتون النبي فيقول لهم: هل تفقدون من أحد؟ يقول: نفقد فلانا وفلانا وفلانا لأسماء عدوا. يقول النبي: ولكنني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عن جليبيب. الله أكبر، ما الذي بينك وبين ربك يا جليبيب حتى ترتفع منزلتك عند نبيك؟ الله أكبر. الصدق يا أخو مع الله، الصدق مع الله، كيف نصدق مع ربنا عز وجل في نصرة ديني ونصرة سنة النبي والعمل به؟ الصحابة يبحثون ويعودون إلى النبي ولم يجدوه، يقول: ابحثوا لي عن جليبيب فإني أفقد جليبيبا. صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. ظلوا في البحث حتى وجدوه شهيدا بين سبعة من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. فأتوا نبيهم فأخبروا، فنظر النبي وقال سبعة من المشركين قتلهم ثم قتلوا جليبيب مني وأنا من. الله أكبر. ويأمرهم بحفر قبر له ويحمله النبي على ذراعه، فما كان له سرير إلا ذراع النبي الأمين، ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الإسلام يا إخوة، إنه الإسلام دين أذهب جميع الفوارق بين المسلمين، لا حدود تمنعهم ولا عصبيات تفرقهم، يجمعهم التوحيد وسنة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنه القدوة، بيشارك بنفسه في بناء المسجد. هكذا كان. كلكم يحفظ قصة الشاة عندما نزل النبي منزلا بأصحابه واحتاجوا إلى الطعام وأرادوا طهي شاة، فبدأوا في تقسيم الأعمال. قال أحد الصحابة أنا علي ذبحها، أنا أذبح. وقال آخر أنا علي سلخها. قال ثالث أنا علي شيها. كل واحد يختار العمل المناسب له. فماذا قال النبي؟ قال وأنا علي جمع الحطب صلى الله عليه وسلم. اختار أشق عمل، يجمع الحطب بنفسه حتى تطيب الشاة. هكذا هو الإسلام يا إخوة، ابدأ بنفسك، لا تلقي التبعات على غيرك وأنت مقصر. اشتغل أنت، قم أنت بواجب الوقت، وادعو للمقصر أن يعود وأن يرفع الله عنه التقصير، وادعو لأمتك بالنصر ولا تيأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله يا إخوة ستعود الأمة عزيزة منيعة بإذن الله رب العالمين. قد نرى وقد لا نرى، لكن ثقتنا في الله كبير. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها كم قدمت للإسلام وماتت ولم ترى تمكين الإسلام، صحيح؟ ما شفتش. طيب ياسر، سمية بذل المهج من أجل الثبات على الدين في مكة ونال الشهادة ولم يريا تمكين الإسلام ونصرة الدين. حمزة عم النبي، مصعب ابن عمير، مصعب لم يجد كفنا يكفنونه يوم أحد إلا ورق الشجر، ولم يرى تمكين الإسلام. لأن العلة يا إخوة مش نصرة النفس، لا 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 لا، انتصار الحق. فأنت تبذل لانتصار الحق، رأيت أو لم ترى، لكن مشكلتنا احنا ولكنكم تستعجلون. لا، أنت ابني واصدق وافعل ما تستطيع، وليس بشرط أن أرى نصرة الدين أو التمكين، قد يجنيه غيري من الموحدين ممن يأتي بعدي، لكن لابد أن أضع لبنة في هذا البناء لنصرة ديني، أبذل ما أستطيع لخدمة ديني ولخدمة المسلمين كل في مجاله. فلا تمل من الدعاء، ولا تمل من المساعدة، ولا تمل من نصرة الدين في أي باب كان. فطاعتك هنا تنصر إخوانك هناك وترفع عنهم الحرج، وكل في مجاله، والدين قادم لا محالة، والنصر قريب بإذن الله رب العالمين. النبي يعمل بنفسه، نعم، وكان ينقل اللبن والحجارة، اللبن والطوب، اللبن من الطين والماء، ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الله أكبر. شوف المنهج يا إخوة، هو ده المنهج، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. الله أكبر. حجارة طاهرة في بناء بيت من بيوت الله، مسجد، مسجد يا إخوة يبنى، وأنتم في بيئتكم هذه الأوروبية من الله عليكم واختصكم بإنشاء بيت الله في هذه الأرض، فيا لها من تكريم. لو قدرتموه حق قدره، أن يختصك الله في دولة غربية بإنشاء بيت له فهو تكريم ما بعده تكريم، فالزم هذا الباب ولا يفوتك. النبي كان يشيل الحجر على كتفه، هو سيد الخلق وخليل الحق ومعه أصحابه يحفروا ويشيلوا على الأكتاف ويتعبوا. ليه؟ لبناء بيت لله. من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. انتم هنا في الغرب اما بتبحث عن سكن ياه عشان تجد سكنا صح، وما تجده ما شاء الله مبسوط الحمد لله السكن في اولادي وكذا. طب اللي بيشتري بقى سكن 150 الف يورو مثلا وعنده حديقه ومش عارف ايه، ولكن لا يخلو من عنت ومن تعب، مصاريف الكهرباء الهيسونك، محتاج كل شويه الحديقه تقصقصها وتنظفها وتتعب، وفي البرد تطلع لما ينزل التلج ترش ملح وحالتك بؤس ومشاكل وتبعات وديون واقساط وهم وشويه مش عارف حصل ايه، ده في الشمل مش عارف في ايه، كله عطب. انما بيت في الجنه لبن من ذهب ولبن من فضه. الله اكبر يا اخوه، الجنه لا تجد فيها عودا ملقا على الارض ابدا، ما انتش محتاج بقى تهذب زرع ولا تتعب، عندك انهار من عسل ومن لبن ومن غير آسل ومن خمر لذة للشاربين، عندك حورية بتغني لك وتبسطك من الحور العين، بس خلي بالك زوجتك بتاعت الدنيا هتكون اجمل منها وهتكون سيدة طبعا، قل لها كده، قل لها ده انت حور عين مين، ده انت هتبقي السيدة، انت هتبقي الملك بإيمانك وصيامك وتقواك لله رب العالمين. فالله اختصكم فاشكروا ربكم على هذه المنة والزموا الباب وآروا ربكم من أنفسكم خيرا، والدل على الخير كفاعله، ذكروا الناس. والله يا إخوة كم نحب الخير للناس، أحيانا أضغط على بعض من أحبهم، هات أنت، أنت لازم تكون هنا. ذهبت لأحدهم والله في مصر، قلت له والله أنا عندي باب خير ومش عايزه يفوتك أنت بالذات عشان بحبك، باب خير ما ينفعش يتفات، ما ينفعش يتفات، ولازم تعيش بالهم ده يا إخوة، هم بناء البيت ده، ده همك الآن في الغرب لازم تعيش له وتصدق مع ربك في هذا الباب، وانظر التبعات اللي هتترتب على جهدك، بركة في بدنك، بركة في مالك، بركة في زوجك، بركة في ولدك، صدقة جارية لك في حياتك وبعد موتك. الله أكبر، حسنات لا تعد وأجور لا تحصى، لا يحصيها إلا الله عز وجل. البدار البدار، أهو النبي يشارك بنفسه في بناء المسجد، وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في العمل، حتى إن أحدهم ليقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. كيف احنا نقعد النبي شغال؟ الله أكبر، الله أكبر. شفت، شفت المنهج طبعا كده، القدوة، حال القدوة إيه؟ وده بينطبق على حياتك كلها يا إخوة، في بيتك إن كنت قدوة تأسى بك ولدك وتأسد بك زوجك، في عملك إن كنت قدوة تأسى بك من حولك، في مسجدك إن كنت قدوة تأسى بك من حولك، في بيتك في شارعك في أي مكان كن قدوة لأنك مسلم. عقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا. المقام يضيق والحديث عن بناء المسجد يطول، فإن قدر بقاء وكان لقاء سوف نواصل مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغر الميامين وما لقوه في بناء مسجدهم، ليكون جامعا وجامعا ومنارة تصنع الرجال وسببا في بناء أمة داخل هذا المجتمع الجديد. انتظرونا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.